على حب سيد الشهداء ثالثا بأعلى أصواتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم أقاموا، فأوحش محراب لهم ومقاموا، حبست ركابي أسأل الربع عنهم، ومن أين للربع الدري يس كلام، فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، ولا كجفوني ما لهن منام، ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس اللئام صحائف لها الوفق بدء والنفاق تام. ألا أقدم إليها أبا عبد الله؟ ألا أين أنت سيد عبد والزمان غلام؟ أغثنا رعاك الله أنت غياثنا، أغثنا رعاك الله أنت غياثنا، وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. حنانك يا معطي البسالة حقها، حنانيك يا معطي البسالة حقها، ومرخص نفس لا تكاد تسام. أهل لك في وصل المنية مطلب، وهل لك في قطع الحياة مرام؟ يلي تناشدني علي من تهمل العين، كل البكاء والنوح والحسرة علي من أيها المحب، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي، يا ليت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي، ومن قبيل خدت عفرت مني الخديم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي، لتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل، ومن خلال هذه الكلمات الحسينية الثائرة، سيكون حول مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما له من دور ولما له من أهمية في سياج وفي حصانة وفي حفظ القيم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم ومن الأمور الضرورية في الدين كما ينقل الفقهاء. ولذلك ترك هذه الفريضة أو إلغاء هذه الفريضة في المجتمع يؤدي إلى دمار المجتمع، وهناك كثير من الروايات والآيات أيضا تشير إلى هذا، التي دعت الناس: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هنا ذهب بعض الباحثين الذين بحثوا واقعة كربلاء، ذهبوا إلى أن أهم عنصر وأهم نقطة دفعت الإمام عليه السلام إلى الثورة هو هذا المبدأ. هناك تحليلات كثيرة طبعا ولست في مقامها الآن. بعضهم قال أن الإمام خرج لأن أهل الكوفة بعثوا إليه مثلا وبايعوه عن طريق مسلم سلام الله عليه. بعضهم مثلا يقول لا، الإمام عليه السلام كان هو مخطط القضية وإلى آخره. وهناك تفسيرات. المهم من التفاسير لحركة الإمام عليه السلام هو هذا، أن الإمام كان يحمل هذا المبدأ لأنه يرى بأن السنة قد أميتت وأن البدعة قد أحيت. هذا الواقع. قد تقول ليش يعني الآن؟ ذاك الزمن ما كان يصلوا الناس؟ يصلوا، كان يصوموا، كان يقرؤون القرآن، لكن شو الفائدة؟ شو الفائدة الآن؟ أنت أمة طويلة عريضة، اليوم أكثر من مليار مسلم على وجه البسيطة هذه. بالله عليك الآن في أمة من الأمم، في أمة تحمل من الاختلافات كهذه الأمة، وأكثرهم يصلون ويصومون والقرآن يطبع ويتلى آناء الليل وأطراف النهار في إذاعاتهم وفي فضائياتهم. لكن هذا مو هو العبرة، هذا العبرة تأثير هذا على حياتهم. نفس الشيء، الدهر آخره شبه بأوله، ناس بناس وأيام بأيام، مثل ما كان قبل أولئك، ونحن الآن بعد 1400 سنة نحاكمهم وندينهم ونسجل إدانة لهم. نفس الشيء اليوم موجود خط يزيد لحد الآن بين أيدينا، ومن هنا نحن مأمورون من خلال هذا المبدأ اللي طرحه الحسين سلام الله عليه، أنه أنا خرجت، يبين بوضوح لا يحتاج إلى تفسير وإلى تأويل، أنا خرجت لماذا؟ حتى أمر بمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. هذا أصبر. هذا المبدأ الذي حمله الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن بحاجة إلى الآن. لماذا؟ لأن والنبي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، قال في حديث له: كيف بكم إذا فسدت نساء شبابكم بمعروف ولم تنهوا عن، ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: ويكون شر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قال: عجيب. ويكون ذلك، قال: ويكون شر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف الأخلاقية، بعبارات اليوم المنظومة الأخلاقية في المجتمع، المنظومة القيمية في المجتمع تنقلب، مثل ما يقولون تصير upside down، تنقلب تماما، يصير الإنسان الجيد هذا معقد، يصير الإنسان اللي منفتح مثلا أو كذا، يعني اللي يعصي الله طبعا، منفتح مو شيء مو زين، شيء جيد إنسان يكون عنده مرونة يعني، لكن ألا تكون رعونة، قد تتحول المرونة إلى رعونة. فأن يكون الإنسان الذي عنده نوع من الانفتاح وكذا، هذا الإنسان والله هذا كل المجالس تحبه، والمؤمن والمتقي والملتزم كل واحد يصيح لا شو بدنا بهذا، ما نريده هذا. ليش؟ لأنه المنظومة انقلبت. قبل كان مثلا إذا في مجتمع إيماني المؤمن يمثل ماذا؟ يمثل رقم صعب، يمثل أهمية إلى دور فلان، يحلفون برأسه كما يقولون، يحلفون برأسه. اليوم من يدور هذا المؤمن؟ ماذا ينفعنا؟ احنا نريد الآن نمشي أمورنا بالدنيا. أما مؤمن، المؤمن له قيمة عند الله عز وجل، له مكان عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا لازم لابد نحافظ على هذه المكانة. فإذا هذه الفريضة التي اليوم تكاد تكون معطلة في كثير من الحالات، يعني تشوفون الآن المنكر يقام حتى بالبيوت، ما أتكلم برا، حتى في داخل البيوت قد يرى الإنسان الأب والأم منكر ولا ما فيهم شيء يسوي شيء إطلاقا، لأنه أصلا ما أحد يسمع لهم. وصار اليوم المنكر أيضا الإنسان يعمله على الهواء مباشرة وفي غرف مغلقة ولا أحد يعرف إلا الله عز وجل. يعني الأهل يمكن يتصورون أن الابن أو البنت مثلا، هؤلاء يحلفون برأسهم وذولا مؤمنين متقين، لكن هؤلاء ما يدرون الصفحة الأخرى والوجه الآخر لهم ما هو. هذا يدوروا وين يلاقوه؟ على الفيسبوك وعلى الانستغرام موجود. هذه المشكلة. فلذلك طبعا له آثار، نحن هناك بحث هذا طويل، ولكن أنا أحاول أنه ألملم وأجمع البحث. هناك آثار كثيرة وهناك ضريبة لهذا. يقول: لتأمرن، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن المعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الخيار بعد الناس الأخيار يعني، لا يستجاب لهم لأنهم سكتوا. ورواية تقول أن الله تعالى أوحى إلى شعيب عليه السلام: أني معذب من قومك 100,000. فقال: كيف؟ قال: معذب 40 من شرارهم و60 من خيارهم. قال: عرفنا شرارهم، فلماذا خيارهم؟ قال: لأنهم داهنوا أهل المعاصي، لأنهم سكتوا عن المعاصي. قضية مو شغلة يعني، قضية جدية. ليش؟ لأنه إذا تركت هذه، عطلت هذه الفريضة، يشوف الفساد يحل في كل مكان. وما أقصد الفساد الأخلاقي يعني، قد يتصور بعض الناس أنه الأمر معروف، يعني واحد مثل الآن نعوذ بالله يشرب الخمر أو مثلا يزني أو يقوم بأعمال أخلاقية ومنافية للعفة، فيجي يحمل عليه العصا كما الآن يسوون هناك بعض الدول، هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر. زين، طيب هذا الأمر معروف مو هو، مو بس هذا، هو مو بس هذا مجال واحد من المجالات، هاي دائرة ضيقة. إذا الإنسان ما يصلي خلص تسوي يعني، الإنسان مو غير أنه واجبه أنه يجي يدعو الناس. واحد يفترض مسيحي، مرة واحد مسيحي هناك بالسعودية يقولون مسيحي، طبعا يروحون بعض الناس يشتغلوا هناك، وصارت وقت الصلاة وماسكين العصا عليه، يلا تعال على الصلاة، لا أنا مسيحي جاي هنا حلوا عني، ما يميز، مو لازم شروط إلها. الإنسان الذي لا يفهم ولا يفقه يكون يضر أكثر مما ينفع، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فهناك شروط اليوم، طبعا سأبين اليوم عندنا مسألة مهمة، وهو أن المنكر لكثرة ممارسته أصبح ماذا؟ أصبح شيء عادي. الاعتياد على المنكر طبعا لا يشرعه ولا يعطي شرعية، يبقى هو غلط. لكن عند الناس يكون مألوف. حدثني أحد الشباب قال كنت أنا بالهاي سكول قبل 10 سنوات، كنا ذا وجدنا رجل أو يعني أحد الطلاب وكان من الشاذين، ما يسمون بالشذوذ يعني الجنسي، فكان شيء مستهجن يعني شيء غريب. يقول الآن جدا عادي. الآن إذا واحد اعترض على هؤلاء، طبعا ما نتكلم عن ناحية القانون وكذا، لكن شوف الأجواء كيف تغيرت. الآن الذي يعترض على مثل هؤلاء يقول ذول عندهم مساكين، ذول عندهم حرية، هذا عنده، هذا بالخلقة هكذا الجينات تبعها كانت، مو أنه هو اختار هالطريق، ولا ما في واحد اختار هالطريق، لا هذا الجينات عنده الشكل ومسكين لازم نساعده. طيب الجينات ألف 2000 10000، ومدن كاملة كلها من هؤلاء الشاذين، مدن كاملة. هذه القضية مو قضية جينات، قضية هناك تسويق لهذا، هناك جعل هذا الأمر مشهور وجعل هذا عادي مألوف يعني. طيب مع الأيام مع مرور الزمن ويمكن موجود الآن، الذي يعترض على المنكر، هذا واحد من النماذج، الذي يعترض على المنكر يتحول ماذا؟ يتحول له هو إنسان مريض. هذا هو مريض. قبل كان سنين يعني علماء النفس يعرفون حالات الشذوذ الهوموسيكشوال، يعني يعرفون هذه الحالة بأنها مرض، هذا يعتبروه مرض. الآن روح دور الكتب الحديثة اللي تطلع، لا يعتبرون من يعترض عليهم هو مريض لازم يعالجوه. انقلبت القيم، هذا موجود بالروايات طبعا، القيم تنقلب فالتقييم أيضا ينقلب. هذه المسألة طبعا، ولهذا نحن لا ينبغي أن الإنسان والله شوف شيء صار خلاص يا أخي الناس كلهم هكذا. وعندنا المنكر أيضا أنواع، منكر العرف يدعو إليه، ومنكر هو اللي نقصده نحن منكر الشرعي اللي الشرع يقبحه ويذمه، هو المنكر. أما الناس العرف يعني العام مثلا الآن لا يعجبه فلان من الناس يسوي حفلة عرس مثلا ولا يدعو إليها ولا يجيب مثلا المغنين أو الحرام مثلا، العرف لا يقبله، وبهذا صار شرعي يعني؟ لا مو شرعي، يبقى هو غلط. فنحن لا نتكلم عن العرف، نتكلم عن المنكر الذي نهى عنه الشرع. هذا المنكر، هذا المنكر النبي الأعظم عنده حديث جميل يقول إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. انتفتوا، الحديث جدا مهم ودقيق. إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا، عجيب يعني، مؤمن ولا دين له. تحجبوا الصحابة قالوا ومن هو وما هو المؤمن الذي لا دين؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر، يشوف المنكر أمامه وساكت، هذا مؤمن. لكن النبي يقول لا دين له، سلب منه الدين، ما مدين. هذا الذي يكون مدين لابد يكون عنده حرص، عنده غير على دينه لما يشوف الحالات المنكر أمامه. طبعا سنذكر بعض الشروط ونبين، لأنه الأمر معروف أن المنكر هذا عبادة فريضة يعني، اختلف الفقهاء عندهم تفاصيل فيها طويلة. طبعا الإنسان إذا ما يقرأ هذا وما يتعلم ما في، يشوف له واحدة مثلا مرأة غير محجبة، أو يشوف واحد اسمه أغاني ورأس يقول له أنت منكر الآن ويلا طفيه، وإذا وإلا هذا غير صحيح. المنكر أو النهي عن المنكر والأمر المعروف له شروط، من أبرز هذه الشروط ومن أهمها هو إذا الإنسان يعرف أن هذا منكر، وإلا قد لا يكون منكر، قد لا يكون منكر، لكن أنا أتصور منكر، أشوف إنسان مثلا كما صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرد يوم كان يمشي مع عمته صفية، عمته اسمها صفية بنت عبد المطلب، فكان يمشي معها، يقولون مر أحد الصحابة التفت النبي إليه قال له يا هذا تعال، قال إنها عمتي، قال معاذ الله يا رسول الله ما أشك فيك، قال لا أنا أدري، إن الشيطان لا يحوك في قلب ابن آدم. الشيطان يجي إليك يقول لك شفت النبي يمشي مع امرأة أجنبية، فحتى يبين إلى الإنسان. ولهذا يقولون رحم الله من جب الحديث، من جب الغيبة عن نفسه، يعني واحد مثلا مكان مشبوه لا يروح له حتى لا يحسب مع الفاسقين. الشروط من أبرز هذا الإنسان يكون عارف أن هذا منكر، وأن هذا فعلا متأكد من عنده أنه منكر، وإلا لماذا يصير هو يحتاج إلى من يأمره؟ يقولون يوم الأيام الخليفة الثاني كان يعس يعني يخرج بالليل يحرس في المدينة، فكان يعس فسمع أصوات في البيت أصوات غير طبيعية، يعني يمكن أغاني أو كذا. فتسلق تسور الحائط، حائط كان واطي يعني، تسور ونزل. قال له لهذا الرجل: يا عدو الله، ظننت أنك في منأى عني، الآن مسكتك أنا. فذاك ظهر كان عنده خبرة، قال له: يا أصلح الله الخليفة، إذا أنا سويت منكر بداخل البيت أنت سويت أكثر من منكر. قال: كيف؟ قال: أول شيء تسورت الدار، ما دخلت من الباب، والله عز وجل يقول: وأتوا البيوت منين؟ من أبوابها. دخلت علي ولم تسلم، والقرآن يقول: إذا دخلتم بيوت كذا فسلموا على أهلها. ما سلمت زين. ثم أنك يعني دخلت بهذه الطريقة واقتحمت علي، وهذا غير صحيح، لأن أنا متستر بالمعصية. الإنسان لما يكون ببيته ما نتكلم عن هذا، لما يكون داخل البيت هو بعد هو ربه يعني. نحن نتكلم عن الأجواء العامة، أجواء العامة. ولهذا لا يقال اليوم عندنا مبدأ أيضا يسمون الحرية الشخصية، كل واحد تقول: فلان ليش تطلع تبر تعمل هكذا بالشارع؟ يقول لك: أنا حر حر. هذا المبدأ أصبح لعنة على المجتمع، لأنه هذا الإنسان اللي يقول أنا حر، هل يسمح له المجتمع الآن والقانون والدولة تسمح له أن يجيب مثلا سموم يرش بالشارع، يجيب الآن دواليب ويحرقها بالشارع، يصير هذا يلوث البيئة؟ لا يسمح له القانون. أما الإنسان يطلع بالشارع باللباس اللي يعجبه، لباس وإن كان مخل ومسيء للمجتمع وإلى مناعة المجتمع الأخلاقية، يقول أنا حر، هذا غير مقبول. طبعا لكل دولة قوانين، ما ندخل في قوانين الدول، ولكن نتكلم كمجتمع إسلامي. المجتمع الإسلامي لابد له قوانين أيضا، ومن حقه أن يفرض قوانينه ولا يأتي هذا المبدأ أنه أنا حر. فمن الشروط المعرفة أن يتعلم الإنسان أنه هذا منكر وهذا مثلا معروف، حتى يميز بينهما ويدعو إليهما. الشيء الآخر أن يعرف المقابل، يعني الآن واحد صار ليوم صاير متدين أو صار ليوم متدين وشفته على معصية، تجي إلى تقول لي: والله الآن أنت ليش كذا تعمل هالمعصية؟ ما تستحي، مو عيب كذا مثلا، ترك الدين كله راح. يذكر الشهيد مطهري رحمه الله يقول كان أحد الخطباء ينقل هذه القصة، كان له صديق، والصديق كان ليس في الجو الديني، كان عايش في أجواء أخرى. يقول: فبعدين مع المحاضرات وحكي وكذا، وإذا صار متدين الحمد لله، أجى إلى المسجد وصار من المتدينين، يعني المشددين يعني. يمكن بعض الناس يصير هكذا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال أو بالعكس، وهذا غير صحيح. طبعا نحن ندعو إلى التدين المعقول المعتدل، اللي ما كان متدين ورأسا يطلع إلى الأعالي يخشى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني ماذا؟ يعني اللي يركب الآن دابة، يركب جمل أو أي شيء، والطريق طويل ويتعب الجمل، هذا بعدين شو يصير فيه؟ الجمل راح يتعب أو الدابة تتعب، هو ما راح يصل إلى هدفه. هذا الدين مو سهل، الدين منظومة كاملة. واحد يصير مدين باليوم والليلة ما ممكن أبدا. اللي يقول لك مدين بده يصير مدين إن شاء الله، يلا جيبوا المصلاية وجيبوا السبحة وجيبوا التربة وقرآن فاتح الجنان صرت مدين، لا مو هكذا. التدين يحتاج إلى عملية يمكن طويلة، يمكن 30 سنة واحد يصير مدين، 20 سنة. أنا ما أقول هذا صعب يعني مستحيل، لكن الإنسان يأخذ الدين برفق، يأخذه مثلا إذا أقبلت النفوس، إذا أقبل الإنسان عنده إقبال فاحملوها على النفوس على النوافل، وإذا أدبرت لها على الفرائض كافي، الفرائض كافية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كنت يوم الأيام أجهدت نفسي في الكعبة في العبادة والدعاء والتضرع، فالتفت إلي أبي الإمام باقر عليه السلام قال لي: بني لا تجهد نفسك، فإن الله عز وجل إذا أحب شخصا أدخله الجنة حتى لو كان عبادته قليلة. الله تعالى مو ما يدور بس كمية. اللهم صل على محمد. القضية مو أنه يسجل والله أنا مسوي مثل 1000 ركعة، طبعا هذا جيد إذا وفي سوي جيد، لكنه ليس على حساب النوعية جدا مهمة. فواحد جاء إلى الدين جديد وأنت شفت على معصية مو رأسا تروح له. فالشهيد يقول هذا مطهري يقول هذا الرجل بعدما تدين وأجي المسجد وكذا الحمد لله يعني الله هداه. فرد يوم واحد من هؤلاء الشيبة مع احترامنا للمؤمنين الشيبة يقول بعض المساجد فيها هكذا يعني يقول شاف هذا الرجل يصلي بالصفوف المتأخرة يعني مو أمام ترك الناس كلها وإجا إليه قال له أنت مسلم؟ هذا تعجب من السؤال هذا يصلي بالجامع شو معنى مسلم؟ قال له نعم أنا مسلم ليش جاي أصلي؟ قال بالله عليك أنت مسلم وحالق لحيتك ذغنك؟ هذا قال له عمي أنا هذا الدين اللي هالشكل به أمثالك أنت مثلك وأمثالك هذا تركت لكم. لف السجادة اللي عنده وترك ذاك الجامع بعد ما شافه ذاك اليوم انتهى كل شيء. وهذا الإنسان لابد يعرف المقابل ما هو. المقابل جاي بعد جديد مثل عائلته ما ملتزمة أقاربه غير ملتزمين تجي أنت تحمله أنت عايش في جو جيد هو ما أتيح له ذلك فلا تحمله المسؤولية لا تحمله أنه أنت والله عندك شيء تسقطه عليه لا راعيه. ولهذا النبي الأعظم يقول صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لا تخلي تتكلم بشيء بحيث الآخر ينفر ويترك من الدين ويجزع من الدين لا وإنما تعال اعطي لكل ذي حق حقه. وهذه مسألة مهمة جدا حتى بالتربية الآن تجدون اثنين أولاد كل واحد يختلف اثنين أولاد حتى لو توأم حتى لو اثنين من التوأم واحد يستقبل جيد واحد ما يستقبل واحد يحب الصلاة واحد ما يحب الصلاة واحد يحب أن يحفظ القرآن واحد لا يضوج من القرآن موجود هذا الشيء. فعلى الإنسان أن يكون ماذا أن يعرف لمن يكلم وبأي طريقة يكلم حتى يحقق هدفه. إذن لابد أن يعرف المقابل ويعرف أن هذا لابد أن يكون يتأثر. النقطة الأخرى من الشروط أيضا قالوا هو احتمال التأثير مو أكيد احتمال التأثير. إذا عرفت أنه فلان لا ينفع معه أي شيء جربت يعني أنت أو أحد جرب غيرك ولا ينفع معه فالإنسان ليش يذب كلمته ببلاش لا يتأثر ولا لا يعني أبدا لا يقبل هذا الكلام منك بل يمكن يأذيك ويمكن يسيء لك. إذا لم تحتمل التأثير فحينك سقط منك. نأتي إلى المراتب. هناك مراتب ذكرها الفقهاء ومهمة جدا مهمة للإنسان مو يبدأ رأسا. عندنا إحنا من المراتب تبدأ من الأقل ثم الأكثر. أول شيء في القلب الإنسان رأى منكر المنكرات أي منكر كان أو ماذا يفعل الإنسان أول شيء يظهر ذلك في قلبه وعلى قسمات وجهه. إن واحد شاف الآن حتى لو ابنه حتى لو بنته شاف على منكر هو مو رأسا يلا جيبه وضربه هذا غير صحيح هذا لا يجوز. أول شيء يظهر امتعاضه يظهر أنه متأذي أنا هذا الشيء ما يعجبني. طيب هذه الحالة الأولى. بعدين شاف لا ما ينفع ينتقل إلى مرحلة أخرى يتكلم كلمة مو واحد يقول والله الآن ابني عم شوفه أنه يروح على المكانات غير جيدة بالإنترنت مثلا وخلي إن شاء الله شيء يوم هو ينتبه. لا لا أنت رأيت منكرا الآن تقول له مو بعد ما يستفحل المرض وتريد تعالجه من الآن قل له كلمة قل له هذا شيء غلط قل له كلمة. أول مرة ما هذا ما يتأثر تأذى من عنده تغير وجهك ما يتأثر قل له كلمة هذه الكلمة مهمة ما تأثر بك. قل لمن يؤثر عليه صديق عنده يؤثر عليه قل له مو رأسا إنسان يروح رأسا إلى الضرب وإلى كما نشوف اليوم اليوم الناس كرهوا الإسلام مع الأسف حتى المسلمين ما أقول الناس غير المسلمين قال المسلمين اعتيادي لأنه الإعلام غسل عقولهم حتى المسلم اليوم يعني تحول هذه الفريضة الجيدة الرائعة اللي هي سياج للإسلام واللي هي أسمى الفرائض تحولت في عيون نفس أبنائنا وبناتنا والمسلمين تحولت إلى فزاعة إلى بعبع كبير لأنه أسيء استخدامها وسيء استخدامها مثل الماء. الآن الماء هو الحياة. الماء الآن إذا جرى الماء بالنهر أو بالبحر شيء جميل جدا ولكن الماء إذا طغى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إذا طغى الماء
يسوي طوفان، يسوي مشاكل، يسوي فيضانات، صح ولا لا؟ الأمر بمعروف والنهي عن المنكر هو فريضة لحماية المجتمع، لحماية الأخلاق في المجتمع. إذا تجاوزت حدها تحولت إلى بلاء في المجتمع، كما نرى اليوم عند هؤلاء المتشددين، هؤلاء الذين يحملون هذا الشعار، شعار المعروف والنهي عن المنكر. وإذا يشوفوا مثلا واحد يصلي بالجامع في المسجد الحرام أو في مدينة المنورة، وإذا يصلي بطريقة لا تعجب هؤلاء، رأسا يضربه، يمكن يأذيه ويسيء له ويشتمه بحجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يخلي مشاكل حتى في داخل الأسرة، وهو جهل في جهل، جهل وجهل مركب أيضا. الإنسان يكون لطيف في اختيار، يبدع في اختيار الأسلوب. أتذكر السيد الحكيم رحمه الله، المرجع الحكيم سيد محسن الحكيم، كان قد دخل عليه رجل، هذا الرجل دخل عليه وكان في يده خاتم من الذهب، طبعا الذهب حرام للرجال، حرام يلبس الرجل ذهب، دخل عليه وكان في يده خاتم. طب هذا عالم ومرجع، خب هذا ماذا يقول له؟ قال له: أريد أشوف هذا الخاتم بالله، لا سمحت طيني. أعطاه الخاتم وضعه في يده، ثم دخل إلى حجرته، إلى غرفة، وجاء له بخاتم آخر من العقيق، قال: خذ هذا والبسه، شوف كيف يعجبك هذا، البسه، وأنا أقترح عليك أن تهدي هذا إلى زوجتك، تهدي إلى زوجتك، لأنه هو فهم أنه هاي القضية مصير يعني. لا، قال له: الذهب حرام، وأنت ما تعرف، ورجال كبير أنت، وكيف لابس ذهب، كما كثير يفعلون هذا. على الإنسان أن يكون حكيما في اختيار الأسلوب الذي يأمر به الآخرين وينهى عن المنكر، هذا الشيء جدا مهم ويلعب دور كبير. لذلك هناك مراتب كما ذكرنا، طبعا مرتبة الضرب، حتى لا يقول الإنسان كيف الإسلام يشرع الضرب في الأمر معه، مرتبة الضرب الفقهاء يقولون أنها ترجع إلى الحاكم الشرعي وهو الفقيه، مو من حق الإنسان الآن حتى لو يعني كائنا من كان رأسا يشوف منكر يجي يضرب ويجي يأذي، ليس من حقه إلا أن يكون عنده إجازة من فقيه، من حاكم شرعي هو الذي يقول. ولهذا نحن عندنا المراتب العادية، مرتبة القلب، مرتبة الكلام مثلا، هذا كلام شيء مقبول، وهذا ليس فيه شيء خلاف حتى خلاف العقل، لأن الله تعالى لما جاء بالدين للإنسان لماذا؟ حتى يوصل الإنسان إلى هدفه، يوصل إلى الغرض اللي أراده، وبالشيء اللي يحول بين الإنسان وبين هدفه لابد أنه الإنسان يشيل هذا. مثل الآن أنت تمشي في طريق ووضعوا أمامك عقبات، ومن الذي عمل هذا السباق مثلا لازم يشيل العقبة عنك حتى تصل إلى هدفك. الله عز وجل خلق الإنسان وأراد يتكامل وأراد يكون في نعم يصل إلى هدفه، وهو معرفة الله عز وجل، التكامل، عبر ما شئت. لابد هذه المنكرات اللي هي في عقبات في طريقه لابد تشال، من يشيلها؟ والله ماذا ينزل ملائكة يشيلوها؟ لا، الناس يشيلوها. إذا شالوها، إذا لعبوا دورهم، الله عز وجل عند ذلك يعطيهم ويجعل هذا المجتمع يعيش في أمن وفي أمان. هذه لمحة حول هذا الجانب، ولا أريد أن أفصل لأنه الوقت أدركنا. طبعا طلب مني بعض الإخوان، وعلى سبيل الإشارة قبل أن أختم، يعني نحن اعتدنا أنه نحيي ذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ويمكن لو سألت كثير منا، كثير من المؤمنين اللي يحضرون، المؤمنات، طيب كيف، ماذا تعرف عن الحسين عليه السلام؟ ماذا تعرف عن حياته الشخصية؟ قليل من الناس يعرف، يعني نعرف أنه الحسين وبس، الحسين ابن علي ذا بالكثير، يعني ابن علي ابن فاطمة صلوات الله عليهما، ابن رسول الله، يعني جده النبي، جده لأمه النبي، مو أكثر من هذا، أخوه الحسن مثلا، أخته زينب العقيلة، مو أكثر من هذه. الحسين كم عمره كان؟ كم عمره؟ 57 سنة. زين، يوم عاشوراء كم؟ نصف نهار تقريبا، المعركة كلها هذه واقعة كربلاء نصف نهار، أو خلنا نقول كم، 4 أشهر، لأنه الحسين طلع من المدينة في أواخر رجب وبقى في مكة كم شهر، يعني هذه الثورة النهضة اللي صارت تقريبا 4 أشهر، يعني هذه الفترة كلها. وين صارت البقية من 57 سنة، وين صارت؟ لاحظ أنت هذا الجانب تقريبا منسي، هذا الجانب مهمل. الحسين ما وين، أين الحسين في بيته؟ كيف كان الحسين كأب؟ هل نعرف شيء عنه كأب؟ مو عنده أولاد؟ عنده أولاد سلام الله عليه، عند الإمام زين العابدين، عند علي الأكبر، عند الأطفال عبد الله الرضيع، عند غيرهم. طيب الإمام كأب كيف كان سلوكه؟ هذا مسكوت عنه جانب. الإمام الحسين كزوج كيف كان سلوكه؟ هل نعرف عنه؟ طبعا بالعادة ما يتحدث في هذا المجال، لكن أنا أحب أذكر قضية واحدة وأدخل منها إلى الختام المجلس. يشيرون بالروايات تذكر أن الإمام سلام الله عليه كان في بيته طبعا كأب وكزوج وكمربي، وهو بعد قمة التربية، لأنه تربية فاطمة عليه السلام، تربية علي عليه السلام، تربية النبي اللي هو تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام سلام الله كان في بيته، يقولون قد تشاطر مع زوجته بأن يدع أمور البيت لها، يعني هي مديرة البيت، هي تدير أمور البيت، ما يتدخل والله هذا مثل هذه السجادة هنا أو هذا البرداية هنا، لا، هذه الأمور تخص الزوجة وهي التي تديره. كان قد اتفق، مذكورة في رواية فيها، هو اتفق مع زوجته بأنه هي تتولى أمور البيت ولا يفرض عليها رأيا أنه والله ترتبين البيت بهالطريقة أو بهالطريقة. وكان سلام هو يتولى الأمور خارج البيت، كما كان علي عليه السلام أبوه، الإمام علي عليه السلام كان يتولى أمور خارج البيت، هكذا اتفقوا من أول مرة، أول الزواج مع فاطمة عليه السلام، أنه أنا ما وراء الدار، ما وراء باب البيت علي، داخل البيت عليك، يعني شؤون البيت ما يتعلق بأمور البيت. هو طبعا بعض الأحيان كان يساعد فاطمة عليه السلام، يساعدها. زين، هذه بعض الجوانب. طبعا هناك جوانب كثيرة في عطائه، في تربيته، في مثلا في كرمه، في شجاعته. طبعا هناك نتف قليلة مع الأسف بالتاريخ، لم يذكر التاريخ كثير تفاصيل في هذا، لكن ذكر لنا بعض الجوانب عن شجاعة الحسين سلام الله عليه، عن فروسية الحسين، عن إباء الحسين. لكن اللي برز أكثر شيء هو هذا، برزت تضحيته في يوم عاشوراء وقوة بسالته، وبرز بذله وعطاؤه. أعطى، يقول الشاعر، أعطى الذي وهبت إله يداه إلهه حتى الجنين، فداء كل جنين، أعطى كل شيء. وكان قمة العطاء وقمة التضحية أن جاد بنفسه، والجود بالنفس كما يقول أقصى غاية الجود، أقصى شيء يقدم الإنسان هي نفسه، بعد ما في غيرها. أفضل طريقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان ماذا؟ يدعو الآخرين بسلوكه، يأمرهم، مو بالحكي، مو بالكلام، يأمرهم وينهاهم بسلوكه، وهي أفضل طريقة. بعض الناس، شوفوا بعض الآباء بس ينظر إلى ابنه، بس ينظر نظرة واحدة، ينظره نظرة رحمة وعطف يؤثر عليه. أو بعض الناس يصرخ ويضرب وكل ما ينفع، مثل المعلمين في عالمنا، عندنا المعلم عندنا هو شعار الضرب، لكن الطالب يكره المدرسة ويكره الدنيا كلها من وراء. هنا ما في هذا الحمد لله، لكنه شوف الطفل يحب المدرسة، يروح يركض للمدرسة. على أي حال، سلوك الإنسان يؤثر كثيرا، ومن هنا أفضل وسيلة للدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سلوك الإنسان، وهذا ما فعله الحسين. يقول إني ما خرجت أشرا، ما طلعت حتى أدور وجاهة ودنيا وبطر، وإنما خرجت للإصلاح، خرجت لكي أأمر بمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. شوف كيف من المواقف التي يذكر التاريخ، الإمام صلوات الله عليه يأتي في طريقه للعراق، وصل إلى منطقة تسمى شراف في الطريق. لما وصل إلى هناك أمر فتيانه، أمر بني هاشم الأصحاب، قال لهم تزودوا من الماء، يعني املأوا القرب بالماء. فملأوا القرب بالماء، ثم ساروا في اليوم الثاني. فلما انتصف النهار أحد أصحاب الحسين سلام الله عليه كبر، فالتفت الإمام سلام الله عليه إليه، لما كبرت؟ قال له إني أرى النخيل أمامنا. قال له الإمام عليه السلام أنا لا أرى، هذه المنطقة مش نخيل فيها، ما هي إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. هذه جيوش، هاي كتائب تأتي إلينا لحربنا. فعلى كل الحال انحاز الإمام إلى جبل سموه ذي حسم، ذو حسم على اليسار، الحر لحقه، الحر كان هو أول طليعة إلى جيش بني أمية معه 1000 فارس، تقدم إلى الإمام عليه السلام حتى وصل إليه. شوف الإمام عليه السلام متهيئ له اللحظة، جيش بالصحراء يعني ما عندهم ماء، وصلوا إلى حالة من العطش الشديد، وصلوا إلى الإمام عليه السلام. أول شيء قال الإمام: هؤلاء جايين عطشانين وهم أعداء، قدموا لهم الماء. انطوهم الماء شربوا، إلا واحد منهم، آخر واحد كان بهم هو اسمه علي بن الطعان المحاربي من أعدائه. هذا الإمام كلمه قال له: أخنث السقاء الراوية، ما عرف، لأنه لغة حجاز غير لغة العراق اللهجة يعني. الإمام جاء بيده الشريفة وسقاه الماء، بيده الشريفة سقاه الماء. يقول الشاعر: سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف بك، فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في حسرة جاءوا. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من أن نسقى من يد أبيه علي عليه السلام ذلك اليوم. المهم، الإمام عليه السلام صار وقت الصلاة، أمر المؤذن أن يصلي، أن يؤذن ويقيم، فصلى الحر بصلاة الحسين، وهذه علامة من علامات أنه الحر بعده عنده شوية خير، بعد فيه خير، بل فيه خير كثير. فصلى، قال للحسين: نصلي بصلاتك. ثم أراد الإمام يتوجه يمشي إلى هناك إلى كربلاء، منعه الحر، قال: أنا أمرت بأن أمنعك. صار كلام بينه وبين الإمام عليه السلام، قال له الإمام: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. قال: والله لو قالها لي أحد غيرك لما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لي من سبيل إلى ذكر أمك فاطمة إلا بأفضل ما يكون. ما فينا أقول لك نفس الشيء، لأن أمك فاطمة. شوف الإمام سلام الله عليه، على كل حال سايره إلى أن وصل إلى هناك، وصل إلى أرض كربلاء. الحق الرواية تقول أنه الإمام سلام الله عليه حينما انطلق من المدينة، لما خرج من هناك، تقول الرواية أنه جاء بالمحامل، جاء بالنياق حتى يركب عليها النساء والعائلة والضعينة. يقول عبد الله بن سنان: كنت آخر من جاء من أهل الكوفة، من رسائل، حمل رسائل معه، جئت إلى المدينة فرأيت المحامل قد أعدت، ورأيت الحسين جالس سلام الله عليه، وكل يأتي يخرج معه من تتعلق به، يعني مثل القاسم يخرج معه أمه رملة، الأكبر أمه ليلى، وهكذا كل يخرج معه أمه أو أخته، إلى أن رأيت رجلا وسيما جسيما كأنه فلقة القمر، ووراءه امرأة تمشي. يقول: سألت من هذا؟ قيل: هذا قمر بني هاشم، هذا أبو الفضل العباس. من هذه المرأة العقيلة المخدرة؟ قيل: هذه فخر المخدرات زينب. لما جاء إليها قال: أخي زينب، هيا بنا ننطلق. إلى أين يا نور عيني؟ قال: إلى كربلاء. قالت: أخي بحماية من؟ قال: أخي بحمايتي، أنا الذي أحميك، لكن شرط أن تكون كفوفي سالمة غير مقطعة. يوم الذي راعي الضعن أنوايش يد الراحلة، جاب المحامل للحرام، محمل الحر يعدل. دخل العباس على أخته مبتسما: أخي هيا بنا إلى كربلاء، قبلها أبو الفضل مبتسم: أخويا نروح الكربلاء. وطول الطريق كان ينزل العباس، كل ساعة عباس ونزل، محمل الحر يعدل. صدل الحسين وناشده:
شنهي نزلتك بالفلا قال لا يا خويا او تدري بختنا يا مدليلة. أقول أبا الفضل ليتك ترى أختك يوم خرجت من كربلاء لا حامي ولا ناصر ولا معين أحم الضائعات بعدك ضعنا يا وكأني بها وقفت يوم خرجت من هناك توجهت إلى حيث نهر العلقمي نهر الفرات يا عباس يا عباس من انت اللي جبتني جبتني وبيدك يا خويا ركبتني خويا اجلس يا خويا وشوف متني بسياط زجر الورمتني اخي عباس انت الذي اركبت اخرجتني من منزلي واركبتني في محملي قم الآن وركبني أخي عباس انظر إلى الأعادي من كل مكان هل تقبل حميتك يقولون في يوم عاشوراء ليلا خرجت زينب عليه السلام وإذا بها تنظر إلى رجل حول المخيم سألت ماذا تريد قال جئت لحراستكم هذه الليلة اختنقت بعبرتها وقالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تحرسنا يا عباس يا صوت العقيلة يناديك لو أن اللحد ينكشف بابا لجيما علي وانقل ترابا أصل الولي واسمع جوابا وعاتبا واكثر اعتابا وخبرة وخبرة بهضم المادرة يا وخبرة بهضم المادرة ولما وصل الحسين إلى كربلاء أخبر أصحابه وأهل بيته ها هنا محط رحالنا ها هنا تسفك دماؤنا ها هنا يذبح أطفالنا إن كان هذه كربلاء بشر بلايا ونزلوا ترى لاحيت علامات المنايا ولابد بها الأرض تقضون كلكم ضمايا
حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي توجهوا إلى الله عز وجل بهذه العبرات وهذه القلوب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين بأحسن القبول شافي مرضانا أقض حوائجنا يسر أمورنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة إلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.